الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولمزيد من البيان، لأن يعني كنا البارحة بصدد شنو التعريف مصطلح الجاهلية بحسب المنظور القرآني، لأن المعروف في الذهن أن الجاهلية فترة زمنية سبقت الإسلام وانتهت بمجيء الإسلام، فريد نقول أنه بحسب المصطلح القرآني الجاهلية ليست كذلك، وإنما هي حالة اجتماعية لها خصائص ولها مميزات، فأي مجتمع توفرت فيه هذه الخصائص فهو مجتمع جاهلي. أردنا إذن تنقيح هذا المطلب، لكن عرضناه بشكل إجمالي البارحة، ولأهميته ردنا نحيط بيان أكثر. ولمزيد من البيان نعقد مقارنة بين عقائد وممارسات الجاهلية الأولى والجاهلية التي نعيشها اليوم، وأريد بهذا البيان عدة أهداف. الأول تنقيح المفاهيم والمصطلحات القرآنية واستنباط معانيها التي يريدها القرآن لا التي نحن نحملها في أذهاننا، فنريدها كما يريدها القرآن، وإزالة الغبار المتراكم عليها نتيجة الغفلة عن القرآن وإعمال العقول فيه من دون الرجوع إليه. كما ذكرنا في درس سابق، نحن نختار إن شاء الله مصطلحين ننقحهما بحسب المنظور القرآني، مصطلح اجتماعي وهو الجاهلية، ومصطلح حوزوي وهو الفقه. هل الفقه في القرآن هو الفقه الذي نحن في ذهننا أم لا؟ فهذا الهدف الأول، إذن أعطاكم نموذج للمفاهيم التي يجب أن نفهمها وفق نظرة القرآن، لا وفق ما تراكم في أذهاننا عنها. الهدف الثاني استيعاب الحاجة إلى القرآن. إذا فهمنا أن البشرية عادت إلى جاهليتها الأولى، فهي بحاجة إذن إلى أن يعود القرآن ليمارس دوره من جديد في الأخذ بيدها نحو الإسلام الحقيقي. هذا الهدف الثالث. إذن الثاني، الهدف الثالث تعزيز فكرة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، وإقامة الدليل العملي عليها. قد أدلة النظرية النصوص كذا تناقش، لكن نريد نقيم دليل عملي عليها. إذا قدرنا نثبت أن المجتمع البشري اليوم هو في جاهلية أتعس من الجاهلية التي سبقت الإسلام، فمثل ما احتاج المجتمع الجاهلي إلى نبي جديد لينقذه إلى الإسلام، زين ما الخصوصية في ذلك المجتمع الجاهلي حتى يرسل الله له منقذا، والمجتمع اليوم يعيش أتعس من تلك الجاهلية ولا يرسل له منقذا؟ شنو الفرق؟ أهم بحاجة إلى منقذ، لكن المنقذ مو على مستوى النبوة، لأن النبوة اكتملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون هذا المنقذ بمواصفات رسول الله لكنه ليس نبي، ولا تتحقق هذه الأوصاف إلا في الإمام الحجة أرواحنا له الفداء. فهذا في الدليل عملي راح يكون بغض النظر عن النصوص وبغض النظر عن ركام الأدلة اللي بيأخذ ورد. إذن الهدف الثالث تعزيز فكرة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء، وإقامة الدليل العملي عليها. إذ إن البشرية لما عادت إلى جاهليتها الأولى، فإن القرآن وحده لا يكفي لممارسة دوره في إنقاذها، بل لا بد له من حامل يجسده على أرض الواقع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الشخص لا بد أن يكون بمثل صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن نبيا لانقطاع النبوة به. ولا تجتمع هذه الأوصاف إلا في الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء، وها هي إرهاصات ظهوره تتحقق ويقترب يومه الموعود. وتفصيل الكلام طبعا يحتاج إلى بحث طويل، بس أنا نبين الهدف. وأول صفة من صفات الجاهلية هي عبادة الناس لغير الله تبارك وتعالى، والعبادة بمعنى الطاعة والولاء، كما ورد عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عليه السلام في تفسير هذه الآية كأنه اعترض أحدهم على الإمام أننا لم نسجد ولم نصلي لأحبارنا ورهباننا، شو القرآن يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ فالإمام قال أنتم ما فاهمين العبادة معناها الحقيقي. قال عليه السلام: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما
وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. قال هاي معنى العبادة هي الطاعة، فأنت ما دام تطيع شيئا إذن أنت تعبده. زين، وهذا المصطلح القرآني المهم وهو العبادة أيضا يحتاج إلى إشباع. ليش قلنا مفاهيم القرآن كلها تحتاج إلى غربلة وإعادة دراسة من جديد؟ كل إحنا في أذهاننا من نقصد بالعبادة والفقه يركزها طبعا، وهي مشكلتنا. رسالة العملية ماذا نقسمها؟ عبادات ومعاملات. شنو المعاملات؟ خارجة عن العبادات، يعني طاعة الله مقتصرة فقط في باب العبادات، والمعاملات بكيف كل من يريد يسوي يسوي. شوفوا والغلط لوين واصل، يعني حتى في تقسيم الفقه الحياة كلها عبادة، كل تفاصيل الحياة عبادة، ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فالعبادة في كل شيء. إذن ايش معنى نقتصر؟ فهذا ذهن متركز في أذهاننا المعنى الضيق للعبادة، وهذا يحتاج إلى إعادة. شوف، وهذا المصطلح القرآني المهم وهو العبادة يحتاج إلى إشباع لعدم وضوحه في أذهان المجتمع، فيظنون أن العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الطاعة، لذا لا يجدون قدحا. وهي عشائرنا الساب الجنوب كلهم مسلمين ويعبدون الله، لكن من تجي للطاعة والولاء المن رئيس العشير يابا هذا مخالف للشريعة، هاي هي خلص سنين العشائرية تقول ذلك. شبع ذكو عبادة أكثر من هذه؟ العبادة هي الطاعة، لكن يظنون أن الطاعة بل نصلي لله ونسجد لله خلص هي العبادة، وخارج ذلك نطيع من نشاء ونعبد من نشاء. هذا معنى خطير هذا وبعيد عن فهم القرآن للعبادة. فيظنون أن العبادة هي الصلاة أو السجود وليست هي الطاعة، لذا لا يجدون قدحا في دينهم أن يصلوا ويصوموا لله، لكن معاملاتهم وسلوكياتهم في الحياة تكون بغير ما أنزل الله، وهو معنى خطير يجب إزالة الشبهة عنه. لذا ورد عن الإمام الجواد عليه السلام قوله: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. شوف كل هذا، إذا أصغى إلى ناطق فقد عبد ذلك الناطق. زين، هاي العبادة إذن مجرد فدها مشان كاتبه هنا لأجل الفات نظركم، لأنه هذا أيضا مصطلح مهم يحتاج إلى إعادة دراسة لأنه بعيدين عن فهم. هذه العبادة كانت في الجاهلية لآلهة متعددة يومئذ. نعرض بعض الآيات اللي نفهم من خلالها الآلهة التي كانت تعبد من دون الله يومئذ. الآية الأولى: ما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا أول شيء يطاع من دون الله، الأصنام. ثانيا: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا الإله الثاني يعبد البشر كما افترض موجود الآن، واحد يطيع الآخر. الثالث: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. موسى الغفران كان ما يعمل من الذنوب والكبائر بس يجي ياخذ صك الغفران من الحبر أو من الراهب مالته يدخل الجنة. الرابع، الآلهة الرابعة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذا أوضح الآلهة طبعا هو الهوى، الناس تطيع هواها، وهواها ماذا يأمرها؟ شهواته ونفس الأمارة بالسوء يطيع. إذن من عبد وعبد الله؟ لو عبد نفسه وهواه عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الخامس: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. وينهم رؤساء العشائر؟ كيف رئيس فخذ مدري شيخ مشايخ ويتقشمر على كل بها الألقاب هاي، لكن هذا القرآن يصفه بها: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. الإله السادس: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الإله السابع: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا الشهوات، الشهوات. إذن هذا الإله السابع: فسوف يلقون غيا. الثامن: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. السلف كل شيء ولا السلف، يابا هذا مو حق، وقام الدليل عليه. لا، السلف ما دام مش... إذن أصبح السلف يطاع، خنبدل يعبد، يعبد صارت معنى يطاع، نقول يعبد أذهاننا بعدها ما تتحمل، لكن نقول يطاع. إيه صحيح، السلف صار يطاع من دون الله. يعني الطاعة معنى العبادة بحسب المصطلح القرآن. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإله التاسع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه بعض آلهة الجاهلية الأولى التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهل اختلف حال الناس اليوم؟ ولا أريد بالناس هذه الأمم التي تسمي أنفسها متحضرة، فإنها غارقة في مستنقع الجاهلية من قرنها إلى أخمص قدميها، ما علينا بيهم ذول، جاهليتهم واصل حساب. ولكن هل أم بنا إلى الخطب الأفضع، إلى الذين يسمون أنفسهم مسلمين وهم يسيرون في ركاب أولئك الكفار وينغمسون في طاعة الشهوات والهوى، وما يصدرون إليه من آلهة جديدة كالرياضة والفن وبعض النظريات والقوانين المنحرفة، وما زالت طاعة السادة والكبراء كرئيس العشيرة والوجهاء تمتثل من دون رعاية للشرع المقدس، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى. فبنص الإمام الصادق يقول هي أي العباد اتخذوا أحبارا وأربابا من دون الله مو سجدوا له، لكن أحلوا لهم حراما وحرموا حلالا فأطاعهم. قال هي هاي العباد، فخذ نسمي أنفسنا مسلمين، فأنا نحن بنص القرآن مو مسلمين. وما زالت الأعراف والتقاليد وسنن الآباء والأجداد تطاع أكثر من شريعة الله سبحانه، بحيث يرضى المجتمع بمعصية الله ولا يرضى بالخروج عن هذه الأعراف والتقاليد. ولسان حالهم يقول، وشعار العشائر احنا نجيب مثال العشائر، النار ولا العار. مو تقول له يا بهاي نار جهنم. افترض امرأة بنت شافوها ويا رجل غريب، خص هو خطأ خطأ لكن ما يستوجب القتل، حكم الشريعة ما يستوجب القتل، عار شو ما اقتلها يا بقتل متعمد مسلم، هذا بنار جهنم النار ولا العار. عجيب، اي منطق جاهل يا بي. ولسان حالهم يقول النار ولا العار. شلون النار ولا العار؟ خلافا للإسلام الذي مثله الإمام الحسين عليه السلام. من يجي يوم عاشوراء كلهم يبكون على الحسين، بس هم يخالفون الحسين عليه السلام. حسين ماذا يقول؟ الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. عيروني قولوا علي مو خوش آدمي، قول ما عندي كذا ولا أطب نار جهنم. فمنطق جاهلي هذا المنطق الذي يعيش في مجتمعنا. وهذا واضح في السنينة العشائرية وغيرها. هذا بعض مجموعة من الآلهة التي تعبد في جاهلية اليوم. نأخذ نموذج آخر، وهذه المرأة المسكينة، المرأة المسلمة تطيع المودة ودور الأزياء وما يقتضيه الأتيكيت وما يصدره الغرب من ملابس وأدوات زينة وكماليات حتى لو كان مخالفا للشريعة. فإلمن صارت الطاعة والعبادة لله للمودة والأتيكيت والأزياء. هاي كلها آلهة جديدة. ليش قلنا جاهلية اليوم جمعت جاهليات الأمم السابقة وزيادة؟ هاي كلها آلهة جديدة ما كانت معروفة بالجهل. وما يصدره الغرب من ملابس وأدوات زينة وكماليات حتى لو كان مخالفا للشريعة، فهل بقي من العبادة والطاعة والولاء شيء؟ هذا على مستوى الشرك الجلي، وشفنا والحمد لله 99% من المجتمع إلا من عصم الله هو متورط بعبادة شيء غير الله تبارك وتعالى. والقرآن يخبرنا أن هذه الآلهة كلها ستتبرأ من عبادها يوم القيامة. ولا ينفع الندم حينئذ، رئيس العشيرة ما يفيده، يجمعوك يوم القيامة مع رئيس العشيرة، وعندئذ يصف القرآن هذا الحوار بين العباد وبين آلهتهم التي أطاعوها من دون الله. يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وأطاعوا آلهة متعددة من دون الله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، رئيس العشيرة الذين اتبعوه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ماكو سبب بعد يومئذ. اليوم يمكن عشيرته تحمي تفيده من شيء ما، هناك ماكو تتقطع الأسباب إلا ما كان متصلا بالله. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، من هؤلاء الذين اتبعناهم، كما تبرأوا منا يوم القيامة. لكن ما يفيد هيهات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قلنا كن نقرأ القرآن مع الاستفادة منه وتطبيقه على الواقع. زين، إذن هذا كله على مستوى الشرك الجلي وقد رأيناه واضح. أما على مستوى الشرك الخفي فالمصيبة أعظم، وقل ما تجد عملا مخلصا وإن ظن ذلك. فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجدا شيده حاج فلا؟ أنت إذا لله هذا عملك، خو الله يدري أنت شيدته، شلش القطعة الكبيرة شيده حاج فلا؟ هذا الشرك خفي، إذن مو لله أنت سويت. حتى وين ما تقعد يقولون والله حج فلان سوى مسجد كذا، هاي لو كان مخلصا ماكو حاجة تكتب. أما على مستوى الشرك الخفيف المصيبة أعظم، وقلما تجد عملا مخلصا وإن ظن ذلك. فلماذا يكتب اسمه على لوحة كبيرة عندما يشيد مسجدا لو كان عمله لله؟ ولماذا يمن بعطائه ويتحدث به لو كان مخلصا لله؟ فإذن هاي السمة والصفة الأولى من صفات المجتمع الجاهلي أن الطاعة تكون لغير الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا أول خصيصة من خصائص المجتمع الجاهلي متوفرة وأتعس من الجاهليات السابقة في مجتمع اليوم. والصفة الثانية من صفات الجاهلية هي أن الشريعة التي تنظم أمورهم وتنظر في خصوماتهم بعيدة عن شريعة الله سبحانه. الله يصف هكذا قوم اللي تنظمهم شريعة غير ما أنزل الله، ماذا يصفه؟ يقول أفحكم الجاهلية يبغون، ما دام ما تحكم بشريعة الله فهو حكم جاهلي. أفحكم الجاهلية يبغون فكل حكم بغير ما أنزل الله هو حكم جاهلية على تعبير القرآن. ونحن نرى أن أكثر أفراد مجتمعنا منضوون ضمن عشائر تحكمها سنائن عشائرية ما أنزل الله بها من سلطان، وضعها ناس جهلة بعيدون عن الله تبارك وتعالى. وهذا كمثال قضية السنين العشائرية، ولا يمكن ويمكن أن تضرب بطرفك في شرائح اجتماعية أخرى لترى مصداق ذلك. وها أنت ترى دول العالم المختلفة تتحكم فيها قوانين وتشريعات وأيديولوجيات على مصطلحهم من صنع البشر الناقص الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يرى أبعد من أرنبة أنفه، مثال يقال للي محدود جدا، فتراه كل يوم يغير مادة ويضيف فقرة ويلغي أخرى ويكتشف خطأ غيرها فيرتق ما فتق وهكذا. فإذن هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة من صفات الجاهلية ومن سمات الجاهلية انحراف عقائدها. فقد كانوا يعتقدون مثلا أنه مهما ارتكب الإنسان من موبقات فإنه ينجو من العقاب إذا قرب إلى الآلهة قربانا. عقيدة جاهلية منحرفة لها نظير في مجتمعنا اليوم. نحن المهم أن نطبق خصائص المجتمع الجاهلي على خصائص مجتمعنا اليوم ونشوف هل نحن منطبقة علينا أم لا. ومجتمعنا بفعل ما رسخه خطباء المنبر الحسيني في أذهانهم يعتقدون أنه مهما فعل من منكرات وكبائر فإن دمعة واحدة على الحسين تكفيه لدخول الجنة، انطلاقا من الحديث الشريف من بكى على الحسين ولو مقدار جناح بعوضة وجبت له الجنة. واستدلوا بقول الشاعر فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. ما الفرق بين هاي العقيدة وعقيدة الجاهلية الذي كانوا أيضا يفعلون كل المنكرات بس قرب قربانا إلى الآلهة تدخل الجنة؟ وهاي عد مجتمعنا، لذلك يشوف بعضهم صلاة ما يصل، ربما خمس ما يدفع كذا بس عد ذا لطم على الحسين وإذا طبخ تمن وقيمة دخل الجنة بغير حساب. وينك هيك؟ ترجعت للقرآن؟ يقر هذه النظرية القرآن؟ ماكو هيك. ونحن لا ننكر كرامة الحسين عليه السلام على الله تبارك وتعالى، فهو يستحق هذا التكريم وأزيد، لكن هذا على نحو المقتضي وجزء العلة، هاي أنه من بكى على الحسين ولو جناح بعوضة وجبت له، هذا على نحو المقتضي. والمقتضي تعلمون دارسين معقول، وتعلمون المقتضي ويا شر يا الله يؤثر أثر ما يكون علة تامة، لكن هذا يعني أن من خرجت منه ولو جناح بعوضة دخل الجنة على نحو المقتضي وجزء العلة لدخول الجنة، ولا بد لتمامه من جزء العلة الأخرى من الشروط وعدم الموانع. وأول الشروط طاعة الله تبارك وتعالى في أوامره ونواهيه، وهذا القرآن صريح يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهل أهل الكبائر ممن ارتضى حتى يشفعون له؟ وهذا البعد عن القرآن خلانا نصل إلى هذا المستوى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، شلون يرتكب الكبائر ويجي الحسين يشفع له من أجل دمعة خرجت منه؟ هذا حتى ما يمشي، هذا تصور الجاهلي. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، ومنافع للآية الشريفة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إلا أن يتدارك عمله بالتوبة الصادقة. فهذا نموذج، إذن لأن الصفة الثالثة من صفات المجتمع الجاهلي انحراف العقائد، فكما مثلنا هناك كانت عقيدة الجاهلية عينا موجودة هنا، لكن طبعا ركبت ولبست فد غلاف ديني وهو من بكى على الحسين، عقيدة جاهلية. وهذا الانحراف في الاعتقاد له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الدين وقلة وعيهم، ويتحملوا الخطباء، بس مع الأسف أكثر خطباءنا جهلة، هم جهلة في أنفسهم، فكيف بعد عندئذ راح يعلمون المجتمع؟ هم جهلة ما مستوعبين حقائق الإسلام كما ينبغي، والنتيجة تحملها المسؤولية. الآن مرتكز في أذهاننا على أنه بلي بس اطبخ للحسين، لذلك يشوف بالعشرة الأولى هذا يودي وهذا يودي، ما يخالف يا أبي، لكنه هذا وراءه شروط. وهذا الانحراف في الاعتقاد له أثره الخطير في ابتعاد الناس عن الدين وقلة وعيهم بعد أن خدروا بهذه العقيدة البعيدة عن القرآن وركونهم إليها فتركوا العمل بالقرآن. زين. الخصيصة الرابعة من خصائص المجتمع الجاهل ومن معالم الجاهلية السفور والتبرج وإظهار المفاتن والتهتك وشيوع الفاحشة. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فجعل التبرج من صفات المجتمع الجاهلي. والمجتمع اليوم خو بعد ما يريد لوصف، قد فاق تلك الأمم بفسقه وفجوره وتفننه في الغواية والإضلال وإيقاع البشر في الفاحشة، وتسخر كل إمكانياتها المتطورة لترويجها. وكما كانت الجاهلية تبتكر الأساليب وتضع القوانين لإشباع غريزتها الجنسية بطرق شيطانية، فمثلا نطرح لكم شيء في الجاهلية موجود وشوفوا نظيره في جاهلية اليوم. فمثلا سنت قريش قرارا، قعدوا جماعة أهل الكذا أهل الحل والعقد بدار الندوة وقرروا قرارا، ماذا يقتضي؟ يقتضي حرمة الطواف بالبيت بثيابه، ما يصير تطب ليشيابه، لأنه قد عصى الله فيها في هاي الثياب وارتكب المآثم فيها، فلا بد أن يطوف، فما يصير الطوف بها وهاي الملابس ارتكبت بها مآثم. زنخوا ارشدوهم إلى ترك المآثم إذا هجي، لا هم ما تعس منهم، فماذا يقتضي؟ قالوا ها، فلا بد أن يطوف بملابس من أهل مكة، لو ملابس جديدة ما عاصي بها الله، ويمشي الحكي. طبعا شلون مجتمعنا اليوم كل شيء حكي يمشي عليه، لكن المجتمع عم يمشي عليه الحكي، وعي ماكو. أو يطوف عاريا، إذا ما لقيت أحد من أهل مكة صديق قرابة تأخذ منه ثوب، ولا عندك ثوب جديد ما عاصر لك، أطوف عاريا ذكور وإناث، هاي خلاص قرار من الآلهة. أو يطوف عاريا، فكان من لا يجد ذلك ما عنده ثوب يستعيره ولا ثوب جديد يطوف عاريا بالبيت، خلاص قرار عقيدة يعني ما يمكن تجاوزه. يطوف بالبيت رجلا كان أو امرأة عاريا ومنهم امرأة قد وضعت يدها على قبلها. ايش تسوي؟ قرار ما تقدر. لتستره وهي تنشد اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هاي كان مجتمع الجاهل يومئذ. نشوف مجتمع اليوم هم إلى نظير لولا. وأولياء الشيطان اليوم سنوا أساليب لإشاعة الفاحش أفضحها ملاهي الفسق والفجور واعتيادها، لكن خمو كل الناس تلجأ لها لأن سمعتها سيئة، وبعض الناس افترض عندها بقايا دين وبقايا غيرة وبقايا أخلاق ما تروح إلى ملاهي الفسق والفجور. فشلون إذن نجيبه من الفسق والفجور؟ لازم بعناوين شوية مرتبة ومقبولة، صحيح؟ وأولياء الشيطان اليوم سنوا أساليب لإشاعة الفاحشة غير ملاهي الفسق والفجور، باسم الرياضة مثلا التي لا تقل تهتكا عما يجري في تلك الملاهي. يمكن الفاسقات بالملاهي أستر من لاعبات بعض أصناف الرياضة، إيش يعني؟ أكيد. التي لا تقل تهتكا عما يجري في تلك الملاهي، بل الملاهي أرحم لأنها في الخفاء ويستهجنها الجميع ويستحي صاحبها أن يلصق به عارها. فاسقة الملاهي من واحد بالشارع يقوله امشي يا كذا، هذا المصطلح مالتهم ما تقبل. شوف، أما هذه الأساليب الجديدة لإشاعة الفاحشة فتمارس علنا ويفتخر بها صاحبها ويبارك عمله الجميع. أبوها يمكن يودي البيت حتى عندها مسابقة اليوم رياضية تطلع بس بالكذا النصف عارية أو شيء، أبوها يوديها ربما لأن بنته بطلة وحصلت فد وسام مثلا بالبطولة الفلان، قل له وديها للملهى أحسن. ها شنو يجمو هنا نسايا طالعة بهيئة أفسق من الهيئة التي في الملهى. شوف شون إطار جديد. ويبارك عمله الجميع، بل ويحتفل بها على أنها فازت بوسام وفازت بكأس. أترى أي ألعوبة هؤلاء بيد الشيطان يتصرف بهم كيف يشاء؟ وهكذا العناوين والأسماء الأخرى كملكة الجمال، هم سوقوا الفاحشة فتبعضها. والله شنو اختيار ملكة الجمال؟ شنو يعني السهية تسوى المسألة اختيار طالعين بالشكل الكذائي؟ يعني والله شنو ملكة الجمال؟ أو باسم عرض الأزياء أو باسم الفن. شوف كلها لأن فسق وفجور الناس تجفل منها، ما يناسبنا غيره كذا خوزي دي الله. هاي عناوين مقبولة وهي أفحش من تلك العناوين، وكلها استهتار ومجون وفسق وفجور، لكن بغطاء مقبول لدى المجتمع لا ينجو منه إلا من عصم الله. والهدف واحد، هو أن تعيش البشرية همجية الحيوان وفوضى الجنس ونار الشهوة المستعرة التي لا تبقي ولا تذر. الخصيصة الخامسة من خصائص المجتمع الجاهلي ومن سمات الجاهلية فساد التصورات. قد بعضكم يرى أن هذه النقاط متداخلة لكنها لا، أكو فروق دقيقة بينها. ومن سمات الجاهلية فساد التصورات، هاي غير نقطة سابقة، فساد العقائد، عقائد غير التصورات، تصورات يعني الرؤية للحياة مثلا. هاي ومن سمات الجاهلية فساد التصورات وانحراف الرؤية للحياة. فنجيب أيضا مثال جاهلي ومثال يقابل في مجتمع اليوم. فمثلا كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم. احنا طبعا نقصنا الشيعة اننا ركزنا في دراستنا على الأئمة المعصومين عن السنة ولم ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ثغرة كبيرة لأن رسول الله مارس كل أدوار يمكن أن تتصور في المجتمع، أما الأئمة عليهم السلام ما مارسوا نفس الأدوار اللي مارسها رسول الله. فإذا مدرسة رسول الله تكون أضخم بكثير من مدرسة الأئمة المعصومين عليهم السلام، فخسارة عظيمة إذن. وهذه كلها كما ترى مستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن مع الأسف بل نكتب في سيرة علي بن أبي طالب وسيرة الحسن والحسن، لكن ما كتبنا في سيرة رسول الله بجد. سأفترض كتبنا لكن ما كتبنا بقدر ما رسم، رغم أن تجربة رسول الله أضخم وأعظم وأشمل، وكل ما تحتاج في حياتك موجود في حياة رسول الله، فليش الخسارة؟ إذن زين. فمثلا كان بعض الجاهليين يرفضون تزويج بناتهم من غيرهم إلا من نفس العشيرة لأنهم يرون أنفسهم فوق الآخرين، وهم شان يسموهم بالجاهلية. شوف ما حد مطلع على سيرة شو يسموهم بالجاهلية ذا، ما حد يعرف. هذا العدد كله لم يقرأ سيرة رسول الله بشكل شوية هيك تفصيلي، فضلا عن أن نستفيد منه صلى الله عليه وسلم ما يعيننا على حياتنا. ذول يسموهم الحمص، الحمص ذول اللي كانوا يرون أنفسهم ترى قريش مثلا ما يعطون لغيرهم، شنو من علمنا أنطي الأهل يثرب ذول أهل النخل وأهل الكذا، علمنا أنطي ذول البدو الكذا. الحمص يسمون أنفسهم بالجاهلية، ذول اللي ما يزوجون بناتهم إلا من نفس العشيرة. خلص أقدر تتعرفون بجاهلية اليوم أكو شي فكرة لو لا؟ قد أكو سادة هنا قاعدين ويانا هواية ما شاء الله سادة، هاي خلص سادة عدهم، سادة عدهم. ها ما ننطي للعامي، ليش بويا ما تنطي للعامي؟ هذا رسول الله يقول إذا رضيتم عقله ودينه فزوجوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنتم شرفكم السادة بانتسابكم لرسول الله، غير هو شرف رسول الله بانتسابه للإسلام، فأنتم كل ما تنتسبون للإسلام يكون هذا أكثر شرفا.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.